بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في استكمال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. تحدثنا في الدرس السابق عن واجبات الصلاة، وسننها القولية والفعلية، ونتحدث في هذا الدرس عن مكروهات الصلاة ومبطلاتها. تفضل.
قال رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة.
المكروهات في الصلاة جمع مكروه، والمكروه في اصطلاح الفقهاء هو ما نهى عنه الشارع من غير إلزام، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمكروهات في الصلاة متعددة، أشار المؤلف رحمه الله إلى جملة منها، وهذه الأفعال لا تبطل الصلاة، ولكن ينبغي على المصلي أن يتحرز عنها حتى يكتب له الأجر كاملا، لأن اتيانه بشيء من هذه المكروهات ينقص من أجر صلاته. أول هذه المكروهات أن يقتصر على الفاتحة في قراءته في الركعتين الأوليين، أي في الفجر والركعتين الأوليين من الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب أو العشاء، لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي حميد وأبي سعيد وغيرهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة. الثاني أن يكرر الفاتحة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة، بل كان يقرأ سورة أخرى. ولأن بعض أهل العلم أبطلوا صلاة من قرأ الفاتحة مرة أخرى، فخروجا من الخلاف ينبغي أن لا يكرر الفاتحة. الثالث التفاته في الصلاة من غير حاجة، بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومعنى قوله اختلاس أي انتقاص، ينتقصه من صلاة العبد. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا التفت لحاجة فلا كراهة في ذلك، ودليل ذلك ما روى سهل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان قد بعث عينا إلى الأعداء، يعني شخص يرقب الأعداء، فكان يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى الشعب ينظر إلى العين. والحديث رواه أبو داود. ولما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وسوس من أتاه الشيطان يوسوس له في الصلاة أن ينفث عن يساره ثلاثا، فهذا الالتفات لا كراهة فيه للحاجة، ولكن يلتفت برأسه فقط ولا يلتفت بجميع جسده حتى لا ينحرف عن القبلة. نعم.
وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا.
نعم. الأمر الرابع أن يغمض عينيه في الصلاة، والمتأمل في ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح عينيه في صلاته، كما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يمر غلام بين يديه وجارية وشات فدفعهم حتى لا يمروا بين يديه في الصلاة، ونظر إلى خميصة ذات أعلام وأمر بإزالتها، فكل ذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتح عينه، ولأن تغميض العينين فيه تشبه باليهود كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ويكره تغميض العينين ولو كان الشخص يظن أن ذلك أخشع له. نعم. والخامس حمل مشغل له، أن يحمل معه شيئا يشغله، إما بوضعه أو لبسه ونحو ذلك لأنه يذهب الخشوع. والسادس أن يفترش ذراعيه وهو ساجد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أنس: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فيكون الذي يباشر الأرض الكفان فقط دون الذراعين. نعم.
قال رحمه الله: والعبث والتخصر والتمطي.
نعم. المكروه السابع العبث في الصلاة لأنه أمارة على قلة الخشوع في صلاته. ويروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن هذا الحديث لا يثبت. الثامن التخصر في الصلاة وهو أن يجعل يديه على خاصرتيه، يعني على أسفل بطنه، يعني يقبض على خاصرتيه بيديه هكذا، فهذا مكروه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. والتمطي أن يتمدد في سجوده أيضا هذا مكروه لأنه خلاف الاعتدال في السجود. وكذلك يدخل في التمطي أن يتمدد أثناء قيامه، أن يتمدد أثناء قيامه برفع يديه أو رفع بعض أجزاء جسمه للتمدد، فهذا مكروه. نعم، لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع. نعم.
وفتح فمه ووضعه فيه شيئا.
من المكروه أيضا التاسع من مكروهات الصلاة أن يفتح فمه ويضع فيه شيئا وإن لم يبتلعه، لأنه من العبث ويمنع أيضا من كمال الخشوع. نعم.
ووضعه فيه شيئا.
نعم، أن يفتح فمه هذا مكروه أيضا، وأيضا أن يضع فيه شيئا، كلاهما مكروه. إذا كان يقرأ وهو فاتح لفمه هذا مكروه، وإذا كان أيضا يضع في فمه شيئا أثناء القراءة أو في وإن لم يكن يقرأ فهذا أيضا مكروه، لأنه يمنع من كمال القراءة، لا يخرج الحروف من مخارجها، ولأنه يذهب الخشوع في الصلاة. نعم.
واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه.
نعم. من مكروهات الصلاة كذلك وهو المكروه الحادي عشر، نعم، أن يستقبل صورة في صلاته، سواء كانت الصورة على هيئة تمثال أو كانت صورة على جدار أو على لوح ونحو ذلك، ويعني سواء كان لها ظل أو لم يكن لها ظل، فهذا مكروه ما فيه من التشبه بعباد الأوثان والأصنام. الثاني عشر أن يستقبل وجه آدمي، يعني يكون الآدمي تلقاء وجهه، فهذا أيضا مكروه لخشية أو لتشبهه بمن يعبد البشر، عباد البشر. لكن إذا صلى وأمامه آدمي قد أعطاه خلف ظهره فهذا لا بأس به، أو كان الآدمي مستلقيا فهذا لا بأس به، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها مستلقية أمامه. نعم. كذلك المكروه الثالث عشر أن يستقبل متحدثا أو يستقبل نائما، لورود النهي عن ذلك في سنن أبي داود، إلا أن الحديث تكلم فيه. ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت مستلقية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل ذلك على عدم كراهة استقبال النائم. الرابع عشر استقبال النار في صلاته، والمقصود بالنار النار التي لها وهج أي لها لهب، هذا يكره لما فيه من التشبه بالمجوس. وأما إذا كان في قبلته مثل ما يعرف الآن بالمدفأة الدفاية، فهذه لا تدخل في النهي لأنها ليست من النار التي لها وهج. نعم.
قال رحمه
وأيضا الرابع عشر أن يستقبل الخامس عشر أن يستقبل ما يلهيه أي يشغله في صلاته لأنه يذهب الخشوع في الصلاة. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة لها أعلام فنظر إلى شيء من أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بهذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فقد ألهتني هذه الخميصة آنفا عن صلاتي. ومثل ذلك ومن ذلك أن يكون في قبلة المصلي نقوش أو زخارف أو تصاوير وإن لم تكن تصاوير ذوات أرواح أو يكون ذلك في السجاد الذي يصلي عليه المصلي فإن كل ذلك يذهب أو يقلل الخشوع في الصلاة. نعم.
ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة.
نعم. المكروه السادس عشر أن يمس الحصى وهو يصلي أي يعبث به أو يسوي التراب الذي يظهر فيه بعض أثره وهو يصلي عليه لحديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. والحديث رواه أبو داود. وإن كان ذلك لعذر مس الحصى ليزيله عن موضع سجوده ونحو ذلك فلا بأس به. السابع عشر أن يتروح بمروحة وهي التي يسميها الناس الآن المهفة أن يتروح بها فهذا مكروه إلا إذا كان هناك حاجة تقتضي تروحه مثل أن يشعر بالحر الشديد فيتروح بغترته كما يفعله بعض الناس في شدة الحر فهذا لا بأس به للحاجة لكن تكون الحركة يسيرة ولا يطيل تلك الحركة.
وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه.
نعم. الثامن عشر فرقعة أصابعه وهو في الصلاة أي أن يقعقع الأصابع ويسميها الناس الآن طقطقت الأصابع فهذا مكروه وكذلك تشبيك الأصابع يكره في الصلاة وعند انتظار الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة وكذلك بعد الصلاة إذا كان جالسا في مصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإذا كان ينهى عنه عند قيامه للصلاة عند إتيانه للمسجد فينهى كذلك عنه عند دخوله في الصلاة ولقوله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج ما بينهما والحديث رواه الترمذي. ولا يحرم ذلك وإنما غايته الكراهة والدليل على أنه ليس بمحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في الصلاة وسلم قبل أن يتم صلاته وقد جاء في ذلك الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جلس في مقدم المسجد وشبك أصابعه ففعله عليه الصلاة والسلام دليل على أن النهي ليس على سبيل التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله ففعله عليه الصلاة والسلام دليل على أن النهي محمول على الكراهة لا على التحريم. التاسع عشر مس لحيته يعني مس لحيته يعني يعبث بها فيكره ذلك لأنه من العبث ولأنه يقلل الخشوع في الصلاة. التاسع العشرون أن يكف ثوبه أي أن يكفته لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ولا أكف ثوبا ولا شعرا إلا إذا كان الثوب يلبس على تلك الهيئة أي أن يكون كمه مكفوتا بنفسه فهذا لا كراهة فيه لكن إذا كان من العادة أن يمد الكم ثم جاء وكفته لأجل الصلاة فهذا مما يكره. نعم.
ومتى كثر ذلك عرفا بطلت.
نعم. الأشياء السابقة المكروهات السابقة إذا كثرت يعني تحرك حركة من غير جنس الصلاة وكثرت تلك الحاجة تلك الحركة فإنه فهذا يبطل الصلاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مبطلات الصلاة. نعم.
وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده.
أي المكروه الحادي والعشرون أن يضع شيئا يسجد عليه يكون خاصا بالجبهة فقط، فهذا يكره لما فيه من التشبه بالرافضة الذين يسجدون على قطعة يزعمون أنها من أرض كربلاء. والثاني والعشرون أن يمسح أثر ما يعلق في جبهته من أثر سجوده وهو في الصلاة، كان يسجد على رمل أو على تراب فينشغل وهو في الصلاة بإزالة ذلك الرمل الذي يكون على الجبهة، فهذا من الحركة المكروهة لأنه لا داعي لها، لكن إذا زال ذلك الأثر بعد الصلاة فلا بأس به.
قال رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت.
نعم. الثالث والعشرون أن يستند بلا حاجة، يعني يستند على شيء يتكئ عليه وهو قائم من غير حاجة. وهنا ننظر، إن كان استناده على ذلك الشيء لحاجة أو لضرورة فلا كراهة في ذلك، أما إن استند على شيء من غير حاجة ولا ضرورة فإن كان بحيث لو أزيل ذلك الشيء الذي استند عليه لوقع فإنه في هذه الحال تبطل صلاته، لأنه لم يقم في الصلاة، لأن من شروط الصلاة من أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهذا قد استند على شيء يحمله. وأما إذا كان مجرد استناد لكن لو أزيل ذلك الشيء الذي استند عليه فإنه لا يقع، فهنا يكره الاستناد على ذلك الشيء ولا تبطل الصلاة. ومن ذلك الاستناد على العمود إذا كان خلفه عمود، أو على كرسي، أو يضع يده على حديدة ونحو ذلك يتكئ عليها، ففيه التفصيل السابق، إن كان هناك حاجة أو ضرورة تقتضي هذا الاستناد فلا حرج فيه، أما إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فننظر، إن كان استناده بحيث لو أزيل ذلك الشيء الذي استند عليه لسقط فإنها تبطل صلاته بذلك، وإلا فيكره دون أن تبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه.
الرابع والعشرون أن يأتي بذكر من غير أذكار الصلاة في الصلاة، مثل أن يحمد إذا عطس، إذا عطس أن يقول الحمد لله، أو يحمد الله إذا وجد ما يسره، سمع خبرا يسره وهو في الصلاة فقال الحمد لله. كانوا يصلون وطفأت الكهرباء والمكيفات انطفأت وشعروا بشدة حر، ثم وهم في الصلاة اشتغلت الكهرباء وانفتحت المكيفات فقال الحمد لله، فقال هذا اللفظ مكروه لأنه من غير أذكار الصلاة، من غير أذكار الصلاة. فهذا ومثله واحد يعني عنده شغل مستعجل والإمام طول، فلما قضى القراءة وأراد أن يركع قال المأموم في نفسه الحمد لله، هذا الذكر من غير أذكار الصلاة. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سمع بكاء طفل فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو انطفأت الكهرباء فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك. على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله قال إن هذا الذكر مكروه، والأقرب الله أعلم أنه إذا كان الذكر قصيرا، إذا كان الذكر قصيرا فهذا لا كراهة في الإتيان به في الصلاة، مثل أن يحمد الله إذا عطس أو إذا أتاه ما يسره أو يسترجع إذا سمع ما يكرهه. وأما إذا كان الذكر طويلا فهذا يكره الإتيان به في الصلاة، مثل ماذا الأذكار الطويلة؟ أن يجيب المؤذن وهو في الصلاة، فهذا ذكر طويل فهو مكروه في الصلاة. نعم. وأما إذا أتى بكلام من غير الأذكار ككلام الآدميين فهذا يبطل الصلاة كما سيأتي في مبطلات الصلاة. إذن هذه جملة المكروهات التي أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة.
لعلك تقرأ مجموعة من هنا.
يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال.
نعم. مبطلات الصلاة هي الأعمال التي إذا أتى بها المصلي فإنها تبطل صلاته، ومبطلات الصلاة ترجع إلى 5 أقسام. القسم الأول مبطلات بسبب اختلال شرط من شروط الصلاة. الثاني مبطلات ترجع إلى اختلال ركن من أركان الصلاة. الثالث العمل الكثير من غير جنس الصلاة. والرابع القول الذي يكون من غير جنس الصلاة وهو كلام الآدميين. الخامس الإخلال بأحكام الائتمام. والمبطلات التي سيذكرها المؤلف في هذا الفصل ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الخمسة. سنبين ما يرجع إليه كل قسم من هذه، ما يرجع إليه كل مبطل من المبطلات التي سيريدها المؤلف. أعيد هذه الأقسام الخمسة: ما يكون بسبب اختلال شرط أو اختلال ركن أو عمل كثير من غير جنس الصلاة أو قول من غير جنس الصلاة أو بالإخلال بأحكام الائتمام في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: يبطلها ما أبطل الطهارة. مبطلات الطهارة هي التي سبقا أخذناها في دورات سابقة، وهي التي تسمى نواقض الوضوء وموجبات الغسل. ومن أمثلتها نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل والاحتلام بالنسبة للاغتسال والنوم المستغرق. فأي شيء تبطل به الطهارة تبطل به الصلاة. فلو صلى فأحدث أثناء صلاته فإنه في هذه الحال تبطل صلاته. هنا المبطل يرجع إلى أي الأنواع الخمسة؟ إلى النوع الأول واختلال شرط. قال: وكشف العورة عمدا. من كشفت العورة متعمدا، كان متعمدا لذلك، فهذا يرجع إلى اختلال شرط وهو شرط ستر العورة. ويستثنى من ذلك أي من انكشاف العورة حالتان: الحالة الأولى أن يكشفها نحو ريح فيسترها في الحال حتى وإن بدت العورة المغلظة. والمقصود أن تنكشف بغير قصد منه ويبادر بسترها، فهذا لا تبطل به الصلاة، كما لو كان يصلي وهو في مكان مفتوح فهبت ريح فظهر شيء من عورته المغلظة ثم سترها في الحال، فهذا لا تبطل صلاته. تقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا وقع من غير عمد. الحالة الثانية قال: أو لا، يعني إذا لم يتمكن من سترها في الحال وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني إذا انكشفت العورة من غير تعمد وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني من غير العورة المغلظة ليس كثيرا ليس المكشوف ليس كثيرا، وإنما ظهر جزء يسير مما يجب ستره ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، مثل ما لو ظهر جزء من رأس المرأة وهي تصلي طيلة الصلاة، فهذا مما يغتفر، لكن لا تتعمد ذلك. مثل ذلك أيضا لو ظهر شيء من ذراعها وهي تصلي، ومثل ذلك أيضا لو كان الرجل يصلي وظهر في ركوعه وفي سجوده جزء من أسفل ظهره إذا كان يسيرا، فهذا مما لا يتفاحش في النظر، بمعنى أن يكون يسيرا لا كثيرا. الثالث استدبار القبلة، أن يستدبر القبلة وهو في صلاته، فهنا اختل شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. الرابع أن تتصل به نجاسة ولم يزلها في الحال، فهذا المبطل يتعلق باختلال شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة. إذن المبطلات الأربعة السابقة كلها تتعلق باختلال شرط من شروط الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة.
نعم، من مبطلات الصلاة كذلك العمل الكثير الذي يكون من غير جنس الصلاة، وهذا يرجع إلى أي الأنواع السابقة؟ نحن مبطل هذا إلى النوع الثالث، هذا عمل كثير من غير جنس الصلاة. فإذا كان العمل كثيرا وهو من غير جنس الصلاة فإن الصلاة تبطل به إذا لم يكن ذلك لضرورة، فإن كان لضرورة فهذا مما يعفى عنه. واعلم أن الحركة في الصلاة، أن الحركة التي من غير جنس الصلاة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. الحركة التي تكون في الصلاة من غير جنسها تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون الحركة واجبة، مثل ما لو انكشف شيء من عورته فيجب عليه أن يسترها. الثاني قد تكون الحركة مندوبة، مثل ما لو وجد فرجة في الصف الذي أمامه فإن تقدمه لسد تلك الفرجة يعد حركة مندوبة وهي من غير جنس الصلاة. الثالث الحركة المباحة، وهي الحركة الكثيرة للضرورة أو الحركة اليسيرة للحاجة. فمثال الحركة الكثيرة للضرورة أن يرى وهو يصلي عقربا فيذهب ويأتي بنعل أو عصا ويقتل تلك العرب العقرب، يرى أنها تقترب إليه. هنا الحركة كثيرة ولكنها مغتفرة للضرورة، أو أن امرأة وهي تصلي ترى ابنها يتوجه إلى النار أو إلى الفرن فتذهب، ربما تكون في غرفة وترى ابنها متوجه إلى غرفة أخرى، فلا مانع وهي في الصلاة أن تذهب وتخرج وتمسك بابنها، وهذه الحركة معفون عنها حتى وإن استدبرت الكعبة للضرورة، استدبرت القبلة للضرورة. ولقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في حال الضرورة الشخص يصلي وهو يمشي على أي جهة كان. أو الحركة اليسيرة للحاجة، حركة اليسيرة للحاجة، مثل أن يكون معه طفل مثلا فيحمله عند القيام ويضعه عند الركوع، أو تصيبه حكة في شيء من جسده فيحكها، أو يعدل شيئا من لباسه، لكن تكون الحركة يسيرة. أو يشعر بالحر فيتقدم قليلا ليفتح مفتاح المكيف ونحو ذلك، فهذه الحركة مباحة للحاجة إذا كان هناك حاجة. ودليلها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح لها وهي في الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت العاص بن ربيع بنت أبي العاص بن ربيع وهو في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، والحديث متفق عليه. النوع الرابع من الحركة، الحركة المكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، مثل من يعبث في صلاته بغطرته أو بلباس من غير حاجة، فهذه إذا كانت حركة يسيرة فهي مكروهة. الخامس، الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فهذه تبطل الصلاة. والضابط في التفرقة ما بين الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة هو العرف، بحيث إذا كان الناظر إلى ذلك الشخص يغلب على ظنه أنه يصلي فيقال عن هذه الحركة إنها حركة يسيرة، أما إذا كان الناظر إليه يغلب على ظنه أنه غير مصلي فهذه الحركة تعد كثيرة. ولا عبرة بعدد الحركات، وإنما العبرة بالعرف في ذلك. فمثلا شخص وهو في الصلاة ماسك مجلة يقرأ، حركة هذه كثيرة ولا يسيرة؟ ها؟ وشخص آخر كل يعني 10 ثواني يحرك من غترته، أيهما حركته أكثر كحركة؟ الثاني أكثر، لكن من حيث العرف والناظر إلى كل منهما أيهما يعد مصليا والآخر لا يعد مصليا؟ ها؟ الأول في الحقيقة لا تتناسب هيئته مع هيئة المصلي بخلاف الثاني، فمثل هذا مثل هذه الحركة غير تبطل الصلاة. ومثله أيضا شخص وهو في الصلاة يخرج الجوال ويرسل رسالة وهو في الجوال، لا حركة هذه كثيرة ولا يسيرة؟ في ظاهرها قد تكون يسيرة، لكن الناظر إليه لا يمكن أن يقول هذا مصلي، قد يقول أنا ما كتبت ولا حرف بس عندي رسالة جاهزة مخزنة تذكرها في الصلاة فأراد أن يرسلها، فنقول هذه الحركة تبطل الصلاة. واضح؟ فهذا هو ضابط الفرق ما بين الحركة اليسيرة والكثيرة. نعم.
توجد مسألة يا شيخ قبل هذه، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال،
هذه أشرنا إليها.
شرحت؟
أي شرحت.
طيب أحسن الله إليك.
وعليك.
قال رحمه الله: والاستناد قويا لغير عذر.
نعم، من مبطلات الصلاة أن يستند استنادا قويا بحيث لو أزيل الشيء الذي استند عليه لسقط من غير عذر، وهذا المبطل يرجع إلى اختلال ماذا؟ ركن من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة. نعم.
قال رحمه الله: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة.
نعم، من مبطلات الصلاة كذلك أن يرجع وهو عالم ذاكر إذا نسي التشهد الأول بعد شروعه في القراءة من الركعة الثالثة، فلو أن مصليا قام من الركعة الثانية في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب ولم يجلس التشهد الأول نسيانا حتى استتم قائما للركعة الثالثة ثم شرع في القراءة للركعة الثالثة، فيحرم عليه في هذه الحال أن يرجع للتشهد ويجلس التشهد الأول، لأنه قد شرع في الركن الذي يليه. فلو أنه رجع وجلس للتشهد الأول عالما ذاكرا لحرمة صنيعه ذلك فإن الصلاة تبطل بذلك، لأن هذا العمل من غير جنس الصلاة. نعم.
وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة.
نعم، من المبطلات كذلك أن يتعمد الإخلال بركن من أركان الصلاة، ومن ذلك أن يزيد ركنا فعليا كأن يركع مرتين أو يسجد ثلاثا أو يجلس للسجود ما بين السجود مرتين ونحو ذلك، فهذه الزيادة من غير جنس الصلاة، فهي زيادة عمل من غير جنس الصلاة. ومن ذلك أيضا تعمد تقديم بعض الأركان على بعض بحيث يخل بالترتيب بين الأركان، كأن يسجد قبل أن يركع ونحو ذلك، فهذا فيه إخلال بركن من أركان الصلاة وهو الترتيب بين الأركان. أو يتعمد السلام قبل إتمام الصلاة فهذا قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو الترتيب، ولأنه أيضا أتى بقول من غير جنس الصلاة، لأن السلام هنا في غير موضعه. وكذلك لو تعمد إحالة المعنى في الصلاة في القراءة، يعني في قراءة الفاتحة، فهنا قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لأنه قرأها على غير الوجه الذي أمر الله تعالى به. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة. ومن أمثلة اللحن الذي يحيل المعنى كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، فهذا اللحن يحيل المعنى. أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا أيضا يحيل المعنى. ومن أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى، خطأ في القراءة لا يحيل المعنى، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال، فهذا لا يحيل المعنى وهو مكروه. نعم.
وبوجود سترة بعيدة وهو عريان.
نعم.
وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا.
نعم. من مبطلات الصلاة كذلك أن يخل بشيء من شروطها كما تقدم، ومن ذلك أن يصلي عريانا وأثناء لعدم وجود السترة، لعدم وجود شيء يستره، وثم يجد وهو في الصلاة سترة، يجد ثوبا أثناء صلاة، لكنه يحتاج إلى عمل كثير للوصول إليها لتكون هذه السترة بعيدة. فعلى المذهب قالوا تبطل الصلاة بذلك. لماذا؟ قالوا هو معذور في البداية بأن يصلي وهو عريان لعدم ما يستر بدنه، أما الآن فقد زال العذر، فإذا زال العذر فلا يصح منه أن يصلي وهو عريان. وإن تحرك ليأتي بذلك الثوب فهذه الحركة كثيرة تبطل الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن له أن يتحرك، الحركة الكثيرة هذه للضرورة، فيتحرك ولا تبطل الصلاة بذلك، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. من مبطلات الصلاة كذلك فسخ النية وهو في الصلاة. نعم. لا، هذه الحركة واجبة. نعم. هذه الحركة للاستثار بالثوب، هذه الحركة واجبة. من المبطلات كذلك أن يفسخ النية وهو في الصلاة بأن يعزم على قطعها، يعني نوى الصلاة ثم في أثناء الصلاة فسخ النية أو قلبها من نية الظهر إلى نية العصر، فإنها تبطل فلا تصح ظهرا ولا عصرا. وبالتردد في الفسخ، كان ينوي الصلاة ثم في أثناء الصلاة يطرق له شيء فيتردد في فسخها، مثلا شخص شرع في الصلاة ثم في أثناء الصلاة قرع الباب أو يعني رن جرس الهاتف فتردد الشخص هل يقطع الصلاة أم لا، ثم واصل صلاته، فعلى المذهب يقول تبطل صلاته لوجود ماذا؟ التردد، إذ لا بد من العزم على الصلاة طيلة الصلاة، فإن وجد التردد فيها فإن التردد يبطلها. والقول الثاني أن هذا التردد لا يبطل الصلاة، لأن الأصل بقاء النية، ومع الشك يرجع إلى الأصل وهو بقاء النية، وهذا هو الأصح إن شاء الله. وهذا يحصل كثيرا الحقيقة لبعض لكثير من المصلين، أنه قد يطرأ له شيء أثناء الصلاة فيتردد هل يقطع الصلاة أم لا، ثم يستمر في صلاته، فنقول وجود مثل هذا التردد لا يبطل الصلاة. قال وبالعزم عليه، العزم عليه معنى أن يعزم على فسخ النية، أن يعزم عليه على فسخ النية، بمعنى أنه شرع في الصلاة ناويا الصلاة ثم عزم على أن يفسخ النية، فهذا يبطل الصلاة، لأن العزم هنا ليس مجرد شك أو تردد، ولا بد في الصلاة من استدامة النية. لكن تأتي هنا مسألة، لو علق الفسخ على أمر، كما لو دخل في الصلاة وقال إن قرع الجرس قطعت الصلاة، فهل هذا التعليق يفسد الصلاة؟ الصحيح أنه لا يفسد الصلاة، لأن مجرد التعليق ليس فسخا للنية. نعم. وبشكه أيضا، هل نوى فعمل مع الشك عملا أم لا؟ يعني لو وجد عنده شك في أثناء الصلاة، هل وجدت النية من أول صلاته أم لا؟ فقالوا مجرد الشك هنا يبطل الصلاة. والأقرب الله أعلم أن الشك أنه إذا دخل في الصلاة ناويا الصلاة وطرأ عليه الشك أثناء الصلاة فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا الشك، لا سيما إذا كان كثير الوسواس، وهذا يفتح باب الوسواس على الشخص. نعم.
قال رحمه الله: وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد.
نعم، من مبطلات الصلاة كذلك قال الدعاء بملاذ الدنيا، كان يدعو في سجوده ويقول: اللهم زوجني، اللهم ارزقني مالا وافرا، أو يدعو بذلك في آخر التحيات، في آخر التشهد الأخير. فعلى المذهب قالوا هذا مبطل للصلاة، وكذلك دعاؤه بما يشبه كلام الآدميين، وقاسوا ذلك بكلام الآدميين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والأقرب الله أعلم أن الدعاء بما لاذ الدنيا المباحة لا يبطل الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن لا يدعو بشيء محرم، فلو دعا بشيء محرم فهذا يبطل الصلاة، كما لو دعا وهو في السجود وقال: اللهم هيئ لي أن أشرب الخمر، فهذا في الحقيقة لا يمكن أن يتعارض أن يتوافق مع صلاة، لأن صلاته إذا كانت لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فهذا حري بأن ترد عليه صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وبالقهقهة
وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك كأن يخاطب، يعني إذا كان يخاطب، إذا أتى بدعاء فيه مخاطبة لله تعالى فهذا لا بأس به، كان يقول: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، فهنا أتى بكاف الخطاب والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول المصلي في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا لا بأس به. أما غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يبطل الصلاة، ومن ذلك أن يقول: سلام الله عليك يا فلان، اللهم صلى الله عليك يا فلان، يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال: سلام الله عليك يا نبي الله إبراهيم، سلام الله عليك يا نبي الله نوح، فقالوا هذا يبطل الصلاة لأنه يشبه كلام الآدميين، والذي ورد استثناؤه مما يشبه مما يستعمل فيه كاف الخطاب هو ما كان موجه ما كان لله سبحانه ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ألسنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ها ما فنقول هذا الدعاء ليس فيه كاف الخطاب. نعم.
قال رحمه الله: وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقدم المأموم على إمامه وببطلان الصلاة.
نعم. ومن مبطلات الصلاة القهقهة، وهي الضحك بصوت، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. أما مجرد التبسم فهذا لا يبطل الصلاة، وينبغي أن يقيد القول ببطلان الصلاة بالقهقهة بما إذا تعمد ذلك. أما إذا أتته القهقهة غصبا عنه ولم يستطع إمساكها فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يبطل الصلاة. نعم. وبالكلام ولو سهوا، يعني إذا تكلم بكلام من غير جنس الصلاة فإن ذلك يبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وعلى المذهب أن الكلام الذي في الذي من غير جنس الصلاة يبطلها، سواء أتى به سواء تكلم عمدا أم سهوا لعموم الحديث. والأقرب والله أعلم أنه إذا تكلم في الصلاة بكلام من غير جنسها مما هو من خطاب الآدميين فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا للحكم فلا تبطل صلاته بذلك، لحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم، فإنه رضي الله عنه جاء وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال له معاوية يرحمك الله، فجعل الصحابة ينظر يرمقونه بأبصارهم، فقال ما لكم ترمقونني بأبصاركم، فجعلوا يضربون على أفخاذهم. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال للصحابة إذا نابكم شيء فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني لا تضرب الأفخاذ. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بأن يعيد الصلاة، وهذا لأن الكلام في الصلاة هو فعل محظور، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا لا يجب معه القضاء، بخلاف ترك المأمور. فلو أن شخص صلى بغير طهارة ناسيا فإنه في هذه الحال متى ما تذكر يلزمه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فيفرق ما بين فعل المحظور وترك المأمور، فترك المأمور يعني كترك شرط من شروط الصلاة مثلا هذا لا يسقط في حال النسيان، بخلاف فعل المحظور فإنه يغتفر في حال الجهل والنسيان. نعم. وبتقدم نعم.
وبتقدم المأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده.
نعم، هذه المبطلات التي أوردها المؤلف ترجع إلى الإخلال بأحكام الإمامة والائتمام. فمن مبطلات الصلاة أن يتقدم المأموم على إمامه، بمعنى أن يسبقه في إلى ركن أو بركن متعمدا، كان يركع قبله أو يركع ويرفع قبل إمامه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فيكون فعل المأموم بعد فعل إمامه، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله بإذن الله تعالى في أحكام الإمامة. وببطلان صلاة إمامه، فتبطل صلاة المأموم كما لو صلى الإمام وهو محدث وهو ناسي مثلا حدثه، كما لو مثلا صلى بغير وضوء أو أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ، فعلى المذهب قالوا تبطل صلاة الإمام ولا إشكال في ذلك، وتبطل صلاة المأموم كذلك وإن لم يكن يعلم بحدث الإمام. والقول الثاني أنه لا تبطل صلاة المأموم إلا إذا كان يعلم بحدث الإمام، فإن لم يكن يعلم بحدث الإمام فلا تبطل صلاته، هذا هو الأقرب. وبسلامه عمدا قبل إمامه، يعني إذا تعمد المأموم أن يسلم قبل الإمام فتبطل صلاته بذلك، لمسابقته إمامه ولأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. وكذلك إذا سلم سهوا قبل الإمام ولم يعده بعده فتبطل صلاته، إذ الواجب عليه إذا سبق إمامه إلى شيء ثم علم بتقدمه عليه أن يرجع ويتبع الإمام. نعم.
وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ.
نعم، من المبطلات كذلك الأكل والشرب في الصلاة، وهذا يرجع إلى فعل إلى النوع الثالث من المبطلات، وهو العمل الكثير الذي يكون من غير جنس الصلاة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من أكل أو شرب في الفرض عمدا أن عليه الإعادة. ويستثنى من ذلك الأكل اليسير والشرب اليسير، الأكل اليسير والشرب اليسير إذا كان ذلك في النافلة، هذا على المذهب، إذا كان ذلك في النافلة. وروى في ودليل ذلك أن ابن الزبير كان يتنفل ويطيل القيام وربما شرب وهو قائم، قال ولأنه في النافلة قد تطول الصلاة فيحتاج إلى الشرب، فإذا كان الشرب يسيرا فهذا مما يغتفر. ومثل ذلك هو مما يغتفر أيضا أن يبلع ما بين أسنانه من دون أن يمضغه، كان يكون في أسنانه شيء فيدخل في ريقه فيبتلعه مع ريقه، فهذا لا بأس به في الفريضة وفي النافلة. إذن الأصل هو المنع، أن الأكل واليسير يبطل الصلاة، ويستثنى من ذلك اليسير اليسير من الأكل والشرب في النافلة فقط، وبلع ما بين ما يكون بين أسنانه. نعم، وهذا يستثنى في الفريضة وفي النافلة، يعني بلع ما بين الأسنان. نعم، لأنه لا يمكن التحرز عنه.
قال رحمه الله: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحى بلا خشية أو نفخ فبان حرفان، لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء.
نعم، من المبطلات كذلك أن يتكلم في الصلاة من كلام الآدميين، يعني بكلام من غير جنس الصلاة، من غير القراءة والذكر الوارد في الصلاة، كما لو خاطب آدميا فقال له أغلق الباب مثلا أو افتح المصباح، حتى وإن كان يخاطب الإمام بذلك، فهذا الكلام مبطل للصلاة لما تقدم. ومن ذلك أيضا على المذهب ما إذا تنحنح لغير حاجة أو انتحب، يعني بكى لا خشية لله تعالى، يعني تذكر موقف مؤلم له، تذكر مثلا ابنا له قد مات أو بنتا له قد ماتت أو أمه أو أباه قد مات فبكى فانتحب وظهر وبان منه حرفان، أو نعم قلنا تنحنح من غير حاجة، يعني لم يكن بحاجة لتنحنح فبان حرفان، أو انتحب ومن غير خشية، إذا تنحنح فبان حرفان أو انتحب لا خشية لله تعالى، فإنه في هذه الحال يقول تبطل الصلاة، لأن هذا من الكلام، لأنه يعد كلاما. والقول الثاني أن الانتحاب والنحنحة ليست من الكلام، فلو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان أو أكثر، أو انتحب لا خشية من الله تعالى فبان حرفان أو أكثر، فلا تبطل الصلاة بذلك، وغاية ما في ذلك وغاية أنها مكروهة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأقرب إن شاء الله، لأن اعتبار التنحنح والانتحاب من الكلام غير مسلم، لأن الكلام كما يعرفه أهل اللغة هو لفظ مفيد، كما يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أما التنحنح والانتحاب فهذا لا يعد كلاما حتى وإن بان شيء من الحروف، لأن ظهور شيء من الحروف لا يبطل، لظهور شيء من الحروف لا يعد كلاما. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا انتحب خشية لله تعالى فهذا لا كراهة فيه ولا يبطل الصلاة. وقد جاء في حديث عبد الله بن الشخير أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في صلاته أزيز كأزيز المرجل. وكذلك لو تنحنح لحاجة، كما لو قرع عليه الباب فتنحنح ليعلم القارع أنه يصلي، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه ولا يبطل الصلاة، حديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. إذن التنحنح والانتحاب إن كان لحاجة، إن كان التنحنح لحاجة والانتحاب خشية لله تعالى فهذا لا كراهة فيه ولا يبطل الصلاة، وأما إن كان التنحنح لغير حاجة والانتحاب لا خشية لله تعالى فعلى المذهب إن بان حرفا بطلت الصلاة وإلا فلا، والصحيح أنه لا تبطل الصلاة بذلك. نعم. وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته فإنه لا تبطل الصلاة ما لم يكن النوم مستغرقا، فإن كان النوم مستغرقا فإنها تبطل الصلاة لانتقاض وضوءه. مثلا لو أن شخصا أثناء قيامه في صلاة الفجر أصابه نعاس فتكلم بحروف فهذا لا يبطل الصلاة. نعم. ومثل قال لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلب، يعني مثال قوله سبق على لسانه حال قراءته يعني أثناء قراءته في الصلاة سبق على لسانه بعض الحروف التي لا يقصد أن يأتي بها مما هو من كلام من الكلام الذي من غير جنس الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة لمشقة التحرز عنه. ومثل ذلك إذا غلبه سعال، السعال يعني الكحة، فهذا لا يبطل الصلاة ولو ظهر منه شيء من الحروف. ومثل ذلك العطاس أو التثاؤب أو البكاء إذا غلبه فلا يبطل الصلاة. وقد سبق معنا أن جميع هذه السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء وإذا سبق لسانه أثناء نعاسه فهو لا يبطل الصلاة، ومثلها أيضا إذا تنحنح أو انتحب فكلها لا تبطل الصلاة، وإن فعل شيئا منها لغير عذر أو لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان لحاجة فلا كراهة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب إن شاء الله عن الأسئلة هذه المتبقية غدا بإذن الله.